كميات الدواء التي يتناولونها،
لأن هؤلاء منشغلون في أعمال دعوية.
لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟
انقسم المجتمع عليك في الانتخابات الأخيرة انقسام شديد.
كمان المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. أطلق عدد من المثقفين عبر مواقع التواصل واسما تحت اسم جبهة خليجية عربية عالمية لمواجهة الإرهاب الشيعي، تنادوا من خلاله للتحذير من المد الإيراني الذي يجتاح المنطقة في ظل صمت غريب ومريب من بعض الدول والمثقفين المزعومين ممن يسارعون في الهجوم إذا كان الإرهاب يحمل الصبغة السنية. واستمرارا للحديث الذي وعدناكم به في تخصيص مجموعة من الحلقات حول الموضوع مع ما مضى من حلقات تخص مجموعة من المناطق للحديث عن أثر المد الإيراني في تلك المناطق، سنكون اليوم الحديث عن أفريقيا ووقوفها ضد المد الإيراني. معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئة علماء السودان، مرحبا بكم.
حياكم الله دكتور فهد، أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور. نحن استمرارا لمجموعة من الحلقات للحديث حول هذا المد الخطير، دعني أتحدث عن أفريقيا بعيدة، المصالح الإيرانية على الأقل ظاهريا غير موجودة، على الأقل ظاهريا، ومع ذلك هناك تمدد إيراني. هل يمكن نرصد بدايات هذا التمدد وكيف كانت ومن أين دخلت إيران إلى أفريقيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فبداية لا بد أن أشد على يديك وأؤيد هذا الاتجاه الذي يدعو لتشكيل جبهة عريضة لمواجهة هذا الخطر الماحق الذي لن نستطيع كأفراد أو مجموعات صغيرة أو جنسيات متنافرة هنا وهناك أن نواجهها. وحديثك عن التغلغل الشيعي الصفوي في القارة الإفريقية انطلاقه من أن إيران شئنا أم أبينا دولة رسالية تدعو إلى مذهبها، تدافع عن معتقدها، تعمل على نشره في الآفاق، تحرص على أن يكون ممثلوها في سلكها الدبلوماسي ممن يحملون هذا الهم. ولا يخفى على شريف علمكم بأن السفارة الإيرانية في أي مكان لا تخلو من ملحق ثقافي، وهذا الملحق لا بد أن يكون نعم لا بد أن يكون معمما. ثم إن السفير لا سلطان له عليه، وإنما هو يخضع للمرشد يعني مباشرة. ولك أن تعلم بأنه في أحلك فترات الحصار على إيران كانت الميزانية المرصودة لنشر المذهب في العالم 2,500,000,000 دولار، وحاولوا أن يوحوا إلى المرشد بتخفيضها فأبى أن ينقص منها دولارا واحدا. فهي دولة رسالية، ثم من ناحية أخرى دولة تريد أن تنشر حضارتها، يعني كما يقول
البعد الفارسي.
نعم، كما يقول بعض العارفين بأن الأساس في نشاطهم هو البعد الفارسي، ثم يأتي النشر المذهب تبعا لهذا البعد الأول. يعني بمعنى أنهم لن ينسوا، هم ينظرون إلى العرب، وهذا يقوله من خالطوهم وعرفوهم، ينظرون إلى العرب نظرة احتقار، وتتبعوا هذا حتى في المناهج الدراسية لأن العرب همج رعاع، قوم يعني لا خلاق لهم، لا حضارة، لا إنسانية، وأن الفرس هم الأساس. فهم ينطلقون من منطلق قومي
ومن منطلق
مذهبي. نعم.
هل يمكن نعرف الفترة التي بدأ فيها هذا التوغل والتغلغل من متى؟
نعم، هو عقيب نجاح الثورة الإيرانية ومجيء الخميني سنة 79، بعد ما جاء من منفاه في باريس. يعني مثلا لو أردت أن أتكلم عن السودان كشأن خاص،
لكن بوابة نقدر نحدد البوابة التي من خلالها ولجوا؟
هو طبعا تعددت بواباتهم، يعني مثلا في بعض البلاد كان النشر عن طريق التجار اللبنانيين ممن يدينون بهذا المذهب. يعني بعض البلاد خاصة في غرب إفريقيا كالسنغال نشر المذهب كان عن طريق هؤلاء اللبنانيين. ولك أن تعلم بأن موسى الصدر وهو رجل متجنس بالجنسية اللبنانية ولكن أصوله يعني إيرانية، هذا الرجل زار السنغال قبل نجاح الثورة الإيرانية وأقام هناك، نصب عليهم، جمع أولئك التجار ونصب عليهم شيخا أو إماما وعملوا على إقامة مركز يعني إسلامي كما سموه، ثم بعد ذلك بدأوا في استقطاب الناس. بعد نجاح الثورة صار هناك يعني مدد يعني مالي، وصار هناك ثقل يعني سياسي دبلوماسي من ورائهم. أما بالنسبة للسودان فقد كانت البدايات سنة 81 أو 82 ميلادية، يعني قبل أكثر من 30 سنة بقليل. وقد اعترف بهذا رجل عراقي شيعي اسمه أحمد الكاتب بأنه هو أول من أدخل المذهب في فئة طلاب الجامعات. ومن العجيب لأن هذا الرجل الآن ترك التشيع،
يعني يزعم أو على الأقل خطف منه.
نعم، يعني هو نقض يعني أصول يعني المذهب، ولكنه ما تسنن فيما يبدو. نعم. الله أعلم. وكان هناك في بادئ الأمر يعني التشيع تشيعا سياسيا من باب الإعجاب بنجاح الثورة. ثورة. يعني حتى خرج الطلاب يهتفون في الخرطوم. كان ذلك أيام النميري رحمه الله: يا خميني رفعت الراية، أنت المشعل، أنت هداية. بل بعضهم ألصق يعني صورته على المصحف الشريف ورفعت صوره في كل مكان،
لأن الناس كانوا يحتاجون رمزا كما فعلوا القومية مثلا مع جمال،
مع عبد الناصر. نعم،
فهي يبدو لي يعني رموز أكثر منها.
لكن لو أذنت لي أبا ياسر، يعني قبل أن نتجاوز هذه، يعني أنا أريد أن أبذل العذر للمسلمين في السودان وفي إفريقيا بأنهم ما كانوا يعرفون هذا البلاء من قبل. يعني السودان مثلا إما أن تكون مالكيا أو كافرا، يعني ما عندنا حتى المذاهب الأخرى ما موجودة. ولذلك يحدثني،
يعني ترجعه للجهل،
هذا ورجعه للجهل بالمذهب. يعني ولذلك بعض إخواننا ممن كانوا يعني في مرحلة الدراسات العليا في أوروبا وأمريكا قالوا لما نجحت الثورة فرحنا فرحا عظيما، وفوجئنا بأن إخواننا العراقيين واللبنانيين اغتموا غما شديدا. لما استغربنا هذا الموقف منهم قالوا لنا: أنتم ما تعرفون يعني الشيعة وما تعرفون ما هو التشيع. يقول سبحان الله، بعد
كانوا انتبهوا.
نعم، لما انتبهوا في ذلك الوقت حسبوا ذلك نوعا من الغلو أو نوعا، لكن يقول بعد مرور 20 سنة أو تزيد بدأت تتكشف لنا يعني الحقائق.
في مقال إذا سمحت الدكتور عبد الله جمع الحاج في جريدة الاتحاد يقول: يبدو أن إيران وجدت لها مدخلا مناسبا لنشر التشيع في السودان بسبب ما يعاني منه أهله حاليا من ظروف صعبة أوصلت الكثير منهم إلى مستويات معيشية باتوا معها مهددين بالجوع. يقول: الأطراف التي تستطيع فعل شيء في مواجهة ذلك غائبة أو مغيبة بفعل فاعل عن الساحة السودانية، بما في ذلك دول ومواطني مجلس التعاون الخليجي التي تستطيع التصدي لمثل هذه الظواهر ولها تجارب فيها. فهو يرجعه إلى قضية الحاجة الملحة لدخول إيران بالنسبة للشعب السوداني.
حقيقة هذا يعني تدفيه للمسألة، تدفيه. يعني مع احترام من الكاتب، يعني هو اقتصر على جزء أو على وجه واحد من المأساة، وإلا المتشيعة يعني أصناف، ما نستطيع أن نزعم بأن كلهم فقراء ولا أن جلهم فقراء.
طيب.
بل هناك من تشيعوا تشيعا سياسيا، يعني باعتبار أن هذه دولة رمز، خاصة بعد الحرب التي كانت في 2006 يعني بين
حزب الله
في لبنان بين إسرائيل. هذه كانت فتنة لكثير من الناس، خاصة في ظل يعني الواقع العربي المؤلم القائم على الخضوع والإذعان للإرادة الأمريكية الصهيونية. فهذه واحدة، بعضهم تشيعه سياسي، بعضهم تشيعه فكري، يعني إعجاب ببعض الأفكار، مثلا الكتب التي كانت تأتي، مثلا كتب محمد باقر الصدر: إسلامنا، اقتصادنا، فلسفتنا.
وهذه كانت تصل،
كانت تصل، وما كان فيها النفس الشيعي يعني بأي صورة، يعني ما يلحظ يعني إلا الإنسان يعني مدقق ومحقق ويعرف يعني أساليب القوم. ثم هناك صنف يعني ثالث تشيعا عاطفيا من باب محبة آل البيت، وهذا يكثر في المتصوفة. استغلوا هذا الجانب، المدائح النبوية وما إلى ذلك. ثم صنف الرابع من يمكن أن نسميهم بالمرتزقة، أو من نطلق عليهم في لساننا يعني أكلة العيش يريد يأكل عيش يعني.
يبغى أي شيء.
أي نعم يبدأ يتعيش. يعني ليسوا صنفا واحدا وما يمكن أن نسلكهم في مسلك واحد.
طيب أنا إن أذنت لي سأتحدث عن مجموعة من القضايا المهمة في هذا الشأن، سأبدأها بالأساليب والأنشطة، وهناك مجموعة من الدراسات التي تحدثت عن أساليبهم وأنشطتهم. أنت قبل قليل تحدثت مثلا عن كتب.
نعم.
في عام مثلا 1430 2009 للميلاد أقيم أول احتفال شيعي علني حاشد في السودان، احتفلوا بذكرى مولد الإمام المهدي وأعدادهم قالوا تصل إلى أكثر من 700. المراقبين يتفقون أن السودان من أكثر البلدان العربية التي تشهد تمددا للمذهب الشيعي في هذه المرحلة. هل هذا صحيح؟ وش أساليبهم لهذا؟
هو أستطيع أن أقول بأنه ليس صحيح.
ليس صحيح.
يعني بأن السودان من أكثر البلاد العربية التي تشهد تمددا شيعيا هذا الإطلاق غير صحيح. من الواقع المشاهد، والقوم لهم سياسة تقوم على التضخيم، يعني مثلهم في ذلك مثل النصارى، قد يكونون أقلية يعني في بلد
يذكرون أرقام التنصير عالية.
نعم يذكرون أرقاما يعني ضخمة من أجل أن يكون ذلك بابا للمطالبة بحقوق لا يستحقونها. فنفس الشيء بالنسبة للسودان، نعم عندهم محاولات عن طريق نشر الكتاب، لكن قدر الله أنه حصلت لهم فضيحة يعني كبيرة في معرض الخرطوم للكتاب قبل 7 سنوات تقريبا. جاءوا بأمهات الكتب ككتاب الكافي وبحار الأنوار وكذا، وقد حوت يعني كل ما في مذهبهم من البلاء والعناء. وبعض المتخصصين جزاهم الله خيرا استخرجوا هذا من كتبهم، وبعد ذلك سعى بعض أهل الفضل إلى رئاسة الجمهورية واجتمع مجمع الفقه الإسلامي وصدر بيان يعني كان قويا يعني من ناحية سياسية ومن ناحية شرعية،
ينص على
أن هذه الكتب قد حوت الكفر المحض الذي لا يحتمل تأويلا، كقولهم بأن علي رضي الله عنه أفضل من موسى عليه السلام لأن موسى كان عنده علم ما كان، أما علي فعنده علم ما كان، إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات. وصدر هذا البيان وفيه ترويسة رئاسة الجمهورية، لأن مجمع الفقه تابع لرئاسة الجمهورية، وتبع ذلك إغلاق يعني المعرض الجناح الإيراني ومصادرة يعني هذه الكتب، ثم تبعه إغلاق الجناح اللبناني لأنه تبين أيضا بأن فيه يعني شيء من هذا. أيضا كان عندهم طريقة لاستقطاب بعض مشايخ المتصوفة، لكن وقعوا يعني على أسوأهم، يعني إنسان حتى في الصوفية منبوذ، ثم إنه استعجل الأمر فأصدر رسالة سماها أحبابي، أيضا كفر فيها الشيخين أبا بكر وعمر وأم المؤمنين عائشة وغير ذلك، فأيضا عقدت له محكمة في مجمع الفقه الإسلامي وطولب بأن يتوب علانية وإلا سيحول الأمر يعني إلى القضاء، وكانت هذه أيضا قاسم الظهر بالنسبة لهم. من أساليبهم أيضا يعني قضية الإقامة المعارض الثقافية التي تطرح فيها مسابقات، مسابقة بمناسبة مولد الفاطمة رضي الله عنها، مسابقة بمناسبة مولد الخميني، مناسبة انتصار الثورة الإيرانية، ويجعلون لذلك مكافآت
تتبع للسفارة الإيرانية طبعا.
نعم للملحقية الثقافية. ثم هناك أيضا المركز الثقافي الإيراني، وكان عندهم 3 مراكز في الخرطوم وحدها وفيها الكتب، ويستقطبون عن طريقها يعني بعض الناس خاصة من فئة الشباب، أيضا افتتاح أقسام اللغة الفارسية في كليات الآداب في الجامعات. أيضا من أساليبهم التي برعوا فيها وهي أخطرها قضية المنح الدراسية، مئات المنح للعلوم التجريبية والعلوم الإنسانية
للشباب.
يعني تصور بأن شابا لم يجد فرصة للدراسة فيجد منحة يعني يتكفلون فيها بكل شيء، وإن كان هذا أيضا قد أنتج يعني، وأنا أعرف بعض من ذهبوا ورجعوا يعني يكرهون الشيعة بما
رأوهم
لأنهم رأوا ما يعني ما لم يكونوا يرونه.
طيب
نعم.
اسمح لي دكتور، أيضا هناك من يرى أن ما تفضلت به في رفضك لهذه المبالغة أيضا هو يقول بأنها مبالغة في المبالغة. الحقيقة ليس هناك تشيع في السودان يقول الذي حاصل كما تفضلت، وإنما هم مجموعة من المتضررين من إيران، حتى إيران لا تدعمهم بجنيه واحد. الحسينية الوحيدة في السودان حسينية المرتضى مغلقة بأمر من السلطات، وإيران لم تتدخل دبلوماسيا في الأمر. طبعا ربما تعرف هذا الكاتب فهمي الزين، ويقول بأن الشيعة في السودان يعانون ظروف حياتية ومعيشية قاسية جدا بسبب العزل الاجتماعي. يتمنى أن بسمتك يعني للرد عليه الملاحقات الأمنية من قبل فرع الأمن العقائدي في جهاز الأمن والمخابرات السودانية.
يا دكتور فهد هذا يحاول أن يغطي الشمس بغربال.
أيوة.
أنا أضرب لك مثلا، لما حصل هذا البيان من مجمع الفقه الإسلامي صدرت مقالات في صحف مشهورة عندنا تقول بأن هذا هوس ديني وهذا حجر على حرية الفكرة، مع أنه كان البيان يعني مدعوما بالأدلة الدامغة التي تدل على أن هذا خطر على دين الناس وعقيدتهم وكذا. فحقيقة يعني كان هذا أيضا من أساليب الاختراق، لاختراق المؤسسات الإعلامية، كانت تؤخذ وفود من الصحفيين يذهب بهم إلى إيران فينكثون أسبوعا أو يزيد، والله أعلم ماذا يحصل في ذلك الأسبوع، وبعد ذلك يرجعون بغير الوجه الذي ذهبوا به. بعضهم يكتب
أكيد فيها
أكيد الله، يعني الله أعلم ماذا يكون. فلكن مثلا يبدأون في سب هند آكلة الأكباد ومعاوية ابن آكلة الأكباد، ثم يتكلمون عن عمرو بن العاص، ثم يتكلمون بعد ذلك عن عثمان عليه من الله الرضوان، وهكذا بدعوى أنهم يريدون الاستفادة من يعني التاريخ ويريدون نبش الماضي من أجل أن يستضيئوا للحاضر ونحو ذلك. فأنا لا أستغرب أن يقال هذا. وهذا يعني مثلا احنا عندنا بعض الناس ألف كتابا بنور فاطمة اهتديته، يعني متشيع سوداني. آخر ألف كتابا عن أبي طالب مؤمن قريش. الثالث ألف كتاب
لهم تأثير مثل فهمي زين وغيرهم، لهم تأثير كبير في المجتمع.
هو على كل حال السودانيون يعني قارئون للصحف، وهذه من الأشياء المزعجة.
معنى ذلك في اختراق للصحف السودانية؟
ما في شك ما في شك في اختراق، وهذا نجزم به يقينا. وكما قلت لك يعني أحيانا يكون الشيء واضحا، خاصة في الآونة الأخيرة، يعني بعد الذي حصل في العراق، بعد الذي حصل في اليمن، بعد الذي حصل في لبنان، بعد الذي حصل في سوريا، تجد أصواتا تدافع عن يعني إيران وتريد أن تهدم قضية بأن هؤلاء يتحركون بدافع مذهبي. فهذا يعني يدل على أن للقوم أغراضا، وأن كتابتهم هذه ليست مبرأة من العرض.
دكتور في قرار الإغلاق الذي يعني يعتبر يعني أضخم حدث بالنسبة لإيران أزعجها كثيرا، السودان يغلق مراكز ثقافية إيرانية. هناك من كتب، وهذا التقرير نشر في CNN، أن معاناة السودان من عزلة عربية جراء تقاريرها تقاربها مع إيران هو الذي دفعها وبالذات حكومة عمر البشير إلى أن تغلق هذا المركز الثقافي تقربا للخليج، وبخاصة لما ما وجدت شيئا من إيران.
هو أنا طبعا كرجل شرعي يعني ما أتدخل في النيات، قضية ماذا كانت نيتهم هذه الله أعلم. لكن أنا سمعت من بعض الساسة عندنا كلاما يعني يقول بأننا تعاملنا مع إيران يعني خلال 25 سنة، قال ولا أجد لذلك مثلا إلا كرجل كان على علاقة بامرأة سيئة السمعة وهو لا يعمل معها شيئا حراما لكنها تسيء إلى سمعتي.
شو صورتها؟
أي نعم، قال نحن ما استفدنا شيئا.
معنى ذلك أنها ربما توجهت الخليج بهذه الدغدغة
في أحلك الفترات لما كان السودان محاصرا والحرب مستعرة في الجنوب. إيران ما كانت تقدم شيئا إلا مدفوع القيمة، حتى البترول ما كانوا يقبلون يعني مداينة، لا بد أن يكون يعني نقدا، وكانوا يتعاملون بقسوة شديدة حتى مع الوفود التي تذهب. حدثني بعض الوزراء بأنهم نزلوا في بعض الفنادق ضيوف الرسميين، فلما أرادوا أن يغادروا حاسبوهم على الغسيل وكي الثياب، لما قالوا لهم نحن ضيوفهم قالوا لا، المضافة للمبيت يعني إلى هذا الحد. فلذلك أنا أقول بأنه يعني هناك روايات بالشيء الذي ذكرت، هناك روايات بأنهم لاحظوا اختراقا أمنيا لبعض القيادات، هناك روايات بأنهم حسبوا الأمر حسابات يعني أي. لكن طيب. أنا أقول من باب الإنصاف يا دكتور فهد بأن بأننا يعني كأئمة مساجد أو كأهل أو أساتذة الجامعات أو كذا قبل 7-8 سنوات على فترات متتابعة طلب منا أن نحضر لاجتماعات مع بعض الأجهزة عندنا المعنية بالأمن العقدي وعرضوا علينا ما يحصل من الشيعة بالصوت والصورة. يعني كان هذه الظاهرة مرصودة.
طيب أنا أبغى أعرف هذا الرصد بعد هذا الاتصال إذا أذنت لي معي. الأستاذ أنور مالك كاتب وباحث، مرحبا بك أستاذ أنور.
مرحبا بكم أخي الفاضل ومرحبا بضيفكم الكريم وكل المشاهدين الأفاضل.
اسمح لي أنا سأسألك سؤالا حول المد الإيراني في أفريقيا. سبق وكتبت بأنه يختلف بالذات في الشمال الأفريقي من دولة إلى دولة، كيف هي رؤيتك لهذا المد وأثره في المستقبل؟
بالتأكيد هناك مد كبير، الجزائر تشهد مد كبير وهو خاصة في الآونة الأخيرة، حيث أن المتشيعين يعني، وأنا دائما أتكلم عن الظاهرة كظاهرة عن التشيع الصفوي الإيراني، أما التشيع الديني فله أهلهم من يتحدثون عنه. أنا أتحدث عن التشيع الصفوي بدعم إيراني بحث أنه في تضعف مستمر في الجزائر، والآن كان الشيعة لا يتكلمون ويخفون تشيعهم ولا يظهرون هذا الأمر، الآن صاروا وصلوا حتى يفتحون حوزات خاصة في بيوت ويظهرون للعلن ويتكلمون في الفضائيات ويقومون بزيارات علنية إلى قم والنجف وغير ذلك. هناك مد كبير، أنا أتابع هذا الأمر منذ سنوات طويلة وأصدرت كتاب بخصوص هذا في سنة 2010 حول ظاهرة المد الشيعي في الجزائر، واكتشفت الآن من خلال المعطيات التي توفرها يعني جهات متابعة سواء الأجهزة الأمنية التي تحاول متابعة هذه الأمور، أنه يوجد أكثر من 5000 متشيع نشط في الجزائر الآن مقارنة مع سنة 2008 حيث كان لا يتجاوز 3000 عددهم. هؤلاء الذين ترددوا على إيران وترددوا على العراق وترددوا على سوريا ولديهم مراجع شيعية في مثل هذه الدول.
أما بالنسبة أستاذ أنور، بس خليني أؤكد على مخرجنا الكريم، عندنا بس نبغاك تدفي حلقك في الفترة اللي تكلم. 5000 متشيع نشط في الجزائر الآن، أرجوكم أظهروا هذا الرقم الذي تفضل به الأستاذ أنور مالك، تفضل.
نعم هذا يعني هذا يعني هناك متابعة طبعا من الأجهزة الأمنية ولكن متابعة عن بعد، لم تكن هناك إجراءات متخذة في هذا الأمر. بالنسبة إلى تونس، ما بعد الثورة شهدت نشاط كبير لتشيع التونسيين حيث صاروا يظهرون العلن، هناك ارتباط ما بين المتشيعين في تونس والمتشيعين في الجزائر وامتمدد حتى إلى المتشيعين في المغرب، في المغرب الأقصى. والغريب أنه الولايات الحدودية هي أكبر ولايات تشهد المد الشيعي سواء في تونس أو في الولايات الحدودية في الجزائر، على الحدود التونسية الجزائرية أو على الحدود التونسية المغربية الجزائرية.
والسبب
هناك تواصل ما بين هذه الأطراف، لأنه هنا في المغرب توجد جمعيات شيعية معترف بها، رغم أنه المغرب قطع علاقته الدبلوماسية مع إيران، أن طبعا قال بأن بسبب نشاط التشييع لتشييع المغاربة وهذا واضح، لكن هناك تركيز كبير. أنا أقول أنه إيران لديها مشروع، وليس الهلال الشيعي الممتد من طهران إلى لبنان كما يقولون، بل هناك قمر شيعي تريده يمتد من طهران إلى وهران الجزائرية. الآن المرحلة صعبة جدا في الجزائر، وأنا أتلقى يوميا عشرات الرسائل بل مئات الرسائل، وهناك صفحات في الفيسبوك تناهض المد الشيعي حيث صاروا يوزعون المنشورات في الجزائر بصفة علنية، يعلنون دعمهم إلى إيران وولائهم المطلق إلى إيران. المشكلة في ظاهرة التشيع على أن هناك عمل استخباراتي منظم، أن الشيعي لما يتشيع في الجزائر لم يتشيع مذهبيا أو دينيا، وهذا أمر يتعلق برجال الدين هم أدرى به، ولكن المشكلة أنه يتشيع في إطار مشروع فيصير عميل للمخابرات الإيرانية، هي الملحقين الثقافيين في الجزائر وفي المغرب وفي تونس كلهم تدربوا في حوزات على طريق نشر التشيع وعن طريق ما يسمى بتصدير الثورة. يعني الوضع في الجزائر خطير جدا بالمسألة الشيعية، هناك الكثير من المتابعين يقرعون أجرس الخطر، وللأسف الشديد أن هذه الظاهرة لا يتصدرها إلا المتدينون فقط على المساج. نعم.
إذن يقول الأستاذ أنور مالك، إيران لديها مشروع تشييع يمتد من طهران إلى وهران. أرجوكم ضعوا هذا عنوان. شكرا للأستاذ الكاتب والباحث الأستاذ أنور مالك كان معنا من فرنسا، شكرا جزيلا لك. معي أيضا الدكتور حقار محمد رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية من تشاد. دكتور حقار مرحبا بك.
مرحبا بك،
حياكم الله يا دكتور.
الله يكرمكم
دكتور. خليني أسمع رؤيتك في مسألة المد الإيراني الصفوي الذي بدأ بل توغل الآن في أفريقيا. ما هي رؤيتك لهذا المشروع الإيراني ومخاطره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نشكركم على هذه الاستضافة في برنامج ساعات الحوار.
الله يكرمك يا دكتور.
وأيضا نشكر الصحفي والإعلامي والباحث الكريم فهد السنيدي الذي يتتبع الأخبار، ونحن حقيقة فخورين بهذا التتبع وهذا الاهتمام. هذا المد حقيقة بدأ بشكل قوي جدا في الشريط الغربي والأوسط وجزء شرقي جنوبي شرقي من القارة بشكل قوي جدا. طبعا نحن كنا قلقين من تمكن التنصير والتغريب على حساب الهوية العربية الإسلامية لهذه القارة التي قبل عام 1493 الميلادي لغتها عربية من القاهرة إلى كيب تاون، وثقافتها المكتوبة الوحيدة هي الثقافة العربية الإسلامية، وحدث تراجع في هذا المجال بسبب التنصير ثم الاستعمار الذي أكمل الحلقة. واليوم نحن هذا المد الشيعي كاد أن ينسينا التنصير الذي هو الدولة داخل الدول الإفريقية خصوصا في جنوب الصحراء، وكذلك التغريب الموجود شنو التنصير. فهذا المد له أساليب كثيرة والتمهيدات، والذين وراء هذا المشروع الخطير على حساب الإسلام الصحيح المنبثق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا التمهيدات هذه تركزت في الجوانب الاقتصادية. فهذه الدولة الصفوية تقوم بإقامة مشاريع تنموية تملأ العين، عين الدول وقيادات هذه الدول، ثم عقد اتفاقات وشراكات ثقافية. هذه اتفاقات
دكتور حقار وأنت تتحدث الآن نحن نعرض مجموعة من الصور.
وأيضا توفير خدمات الاجتماعية مثل مستوصفات مستشفيات وتوزيع الدواء وتأهيل المستشفيات الموجودة والتركيز على المرأة والطفل والعناية بالمرأة والطفل، أي مساهمة شبه شاملة في وضع بنية تحتية لكل دولة أفريقية سمحت لها بأن تدخل معها في اتفاقية. وهذا طبعا يعني فتح هذه الدولة أبوابا وآفاقا كبيرة وواسعة على حساب دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بما جاء به رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. من الناحية النفسية بدأوا يدخلون في بيوتات الإسلامية السنية من خلال الشعار حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وإذا مهدوا خلال شهورا أو سنوات رجعوا قالوا لمن أقنعوه وبأن يظهروا عندهم من يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بيته، ويقولون بقي مرحلة أخرى أيها الناس يجب أن تحشدوا طاقتكم لمحاربة من يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يقدر له قدرا ومن لا يحترم آل بيته. خط الاحترام. فهؤلاء هم أصحاب الديانة الجديدة والحرتقة الجديدة التي اسمها الوهابية. زورا وبهتانا الذي وقاموا بتزييف هذا المصطلح، بما أنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يقول قولا إلا وسنده إلى كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال قولا وبلغ به الناس إلا وكتبه ووثق وأرجعه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذلك لانتشار الجهل في 600 مليون مسلم سني في القارة، وأغلبيتهم
دكتور
حسب تفاوت الدول من 1.7 إلى 8% أميين انتهزوا هذه الفرصة ويوزعون الكتب. فالأفريقي العادي من عادته إذا رأى شيئا مكتوبا في كتاب ما أو سمعه في الراديو يقول هذا قول الراديو، ويقول هذا كلام يعني فلان أبلغني إياه في كتاب، هذا كلام لا يقبل الكذب، وبهذا انتهزوا الفرصة.
طيب
وانتشروا وينتشرون.
دكتور اسمح لي بسؤال لو سمحت يا دكتور حقار أختم به مداخلتكم. هناك من يرى أيضا أن البعد ليس مجرد بعد أيديولوجي وإنما هو بعد سياسي، فإيران تنقل الأسلحة لعدد من المقاتلين، هناك تقارير صادرة مجموعة من التقارير، إيران تنقل الأسلحة عبر طريق يبدأ من ميناء عصب الإريتيري يمر شرقا حول الطرف الجنوبي بحر العرب خليج عدن، فضلا عن دخولها في الصراعات داخل أفريقيا، وكل أهدافها هي أهداف سياسية والبحث مثلا عن اليورانيوم وغير ذلك. هل هذا واضح لكم أم هي تستخدمه تقية؟
فهنا طبعا هذه الحركة هي حركة ماسونية المنشأ وإسرائيلية خطة. فعلى هذا الأساس من القارة الإفريقية قارة مفتوحة لمن يريد أن يعمل، لمن يريد أن يمرر فكرة، والجمهور الإفريقي جمهور يشبه لبنة خامة. فالشخص يعجنه كما يشاء بإذن الله تعالى. فهنا الحركة الماسونية عندها انتشار قوي ودعم قوي. فالماسونية والصفوية من معين واحد من حيث المنشأ، من حيث التفكير، من حيث الأهداف. وما من حوزة من حوزات هذه الدولة الصفوية
إلا وتتهم
هناك تدريب عسكري لمنتسبيه هذه المؤسسة.
يعني إذا أنت تعيد أن هذا البعد ظاهر،
أمسكت على هذه الدولة الصفوية هذا النوع من التسريب الأسلحة والتوزيع الأسلحة والتدريب العسكري إلى جانب التعليم العادي أو التعليم الديني، وهو أمر مكشوف بشكل أكبر في سهل العاج وفي نيجيريا، وهذه قنبلة موقوتة. والشيء المؤسف هو عندما يحدث شيء عن غير طبيعي هذا الأمر ينسب إلى الإسلام، والإسلام قريب من هذه الحركة.
طيب يا دكتور،
الكلام صحيح، الذي السؤال الذي سألته هو سؤال صحيح، ويحتاج إلى باحثين ميدانيين حلميين، باحثين ميدانيين من أمثالكم أن يلزم في الميدان ويلزم الميدان، وبتعاون من الخيرين من أهل من أبناء أفريقيا لوضع جلسات ومتابعة المستمرة، وإلا فنحن لا نستطيع أن نرصد سرعة هذه الحركة من حيث الانتشار، من حيث الخطط، من حيث التغير. وكثير من الدول الأفريقية التي تنتشر فيها الفساد الإداري أن تكون النظر عن أن تداول هذه الأسلحة ودخولا وانتشارا لمجموعات إرهابية تشوه سمعة الإسلام وتسيء إلى الإسلام في المستقبل.
دكتور حقار، دكتور حقار محمد رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية من تشاد كان معنا، شاكر لكم دكتور. إن شاء الله بعد الفاصل ونشاهد تقريرا عن المد الإيراني في أفريقيا، ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا وأيضا بعض المداخلات. أرجو أن تبقوا معنا.
Oh, نيكسوس 6 احصل عليه مجانا مع مكالمات وانترنت بلا حدود مع باقة مفاتر 400.
عرفت قارة إفريقيا على مر العصور بتنوع المذهب الفقهي السني، ولم تشهد موجة التشيع إلا بعد الثورة الخمينية، حيث بدأت إيران من خلال سفاراتها بتعيين المعممين داخلها ليتولوا مهمة نشر التشيع الصفوي واستقطاب الطلاب إلى بلادهم، إلا أن هذا الحشد مع قوته وتنوع وسائله وإمكانياته لقي صدودا كبيرا وممانعة ولله الحمد. يحرص المد الصفوي على إظهار قوته المزعومة من خلال نشر المناسبات الدينية وحشد المستأجرين لها واستخدام المال في نشرها ليرهب الناس وليظهر لهم تمدده المزعوم، لكن حقيقته بإذن الله إلى أفول وانحسار. ولهذا كانت جهود التصدي وما تزال تحتاج إلى وقفة صحيحة ودعم ومساندة، وخاصة في المجال العلمي والإعلامي، للتخفيف من هذا الهجوم الصفوي على القارة.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لمواصلة حديثنا حول المد الإيراني في أفريقيا. معنا الدكتور عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان، وكان معنا أيضا قبل الفاصل مجموعة من الاتصالات. أستكمل في هذه الحلقة معي الدكتور محمد أحمد لوح، عميد الكلية الأفريقية للدراسات الإسلامية من السنغال. دكتور محمد مرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا يا دكتور، خلي أسمع رؤيتك حول المد الإيراني الصفوي في أفريقيا في دقائق لو تكرمتم، تفضل يا دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
اللهم صل على رسول الله.
في قارتنا الإفريقية الحبيبة، في الحقيقة على مدى التاريخ لا نعرف في تاريخنا شيئا اسمه الرفض أو التشيع. فلقد كنا على مذهب السنة والجماعة، وغالب هذه القارة في شرقها وغربها وأوسطها بل كلهم متبعون لأصحاب المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وليس هناك خلاف أبدا في تاريخ هذه القارة أدى إلى رفع أو سفك الدماء أو إتلاف الأنفس أو الأموال أو نحو ذلك، إلى أن جاءتنا تلك الثورة المشؤومة في سنة 1979، فتحول قوم كانوا بيننا تجارا لم يظهروا أمامنا شيئا يخالف ما نحن عليه، فتحولوا بين عشية وضحاها إلى دعاة إلى تلك الثورة التي كانت في بادئ أمرها تدعو إلى تصدير الثورة إلى خارج العالم الإسلامي، وتزعم أننا جميعا على مذهب واحد، إنما نهدف إلى تطهير بلداننا وأراضينا من الحكام الظالمين. وكان هذا الخطاب له صداه في عامة الشباب المسلم المتحمس لإحياء تطبيق الشريعة في قارتنا، وكان هذا التأثير وصل إلى أن بعض الشباب احتكوا بهؤلاء الصفوية الجدد الذين لم نكن نعرفهم، حتى أن بعض جماعاتنا قد سافرت معهم إلى بلادهم فرأوا ما فاجأهم، فرجع كثير منهم إلى ما كانوا عليه ونبذوا ما يدعو إليه هؤلاء وراء ظهورهم.
في عدد يا دكتور عدد من السنغال يذهب عن طريق بعثات أو عن طريق دراسة مثلا؟
إذا قصدنا في بادئ الأمر لم يكن هناك، إلا أنه في الوقت الحالي يوجد عدد كبير من طلاب العلم الذين أخذوا شهادات ثانوية في المدارس العربية في السنغال، تختطفهم هذه الدعوات فيذهبون إما إلى قم وإما إلى لبنان لمواصلة دراساتهم التي هي في الحقيقة تكوين وتمهيد لهم على أن يكونوا شيعة يرجعون إلى البلاد وينشرون هذا الفكر.
طيب في
تخرج كثير منهم الآن وهم في البلاد يدعون إلى هذا الشيء.
في عام 2011 في أواخر فبراير 2011 أعلنت السنغال قطع علاقاتها مع إيران بعد تحققها من أجهزة أمنية تابعة لإيران أرسلت 13 حاوية مملوءة بالأسلحة الفتاكة المدمرة إلى المتمردين في جنوب السنغال. ما هدف إيران من دعم المتمردين في جنوب السنغال؟
الحقيقة كثير من وسائل الإعلام فسرت المسألة بهذا الشكل.
أيوة.
فالمتمردون في جنوب السنغال ليسوا مسلمين إنما هم نصارى.
طيب.
فمن الصعب وجود تحليل صحيح بأن إيران تدعم النصارى في جنوب السنغال. لكن الذي اكتشفناه أنه في غرب أفريقيا عموما الكتل الشيعية الموجودة سواء في نيجيريا أو في غيرها تبين أنهم يتدربون عسكريا، فهم يدعمون من والاهم في هذه المناطق عسكريا ويرسلون لهم أسلحة يتدربون عليها. ومع ذلك لا نستبعد كون هؤلاء الموالين للشيعة وهم كثيرون جدا في جنوب السنغال إذا وصلتهم هذه الأسلحة يستفيدون منها في تدريبهم ثم يبيعون جزءا منها لهؤلاء المتمردين ويستفيدون من ذلك المال. فهذه الاحتمالات كلها واردة. على أي حال الحكومة تمكنت من التحقق من هذا الوضع وأنه خطير على المجتمع السنغالي، فأدى ذلك إلى أن رئيس عبد الأود قطع العلاقات الدبلوماسية بينه وبين إيران وأخرجت السفارة في حينها.
نسأل الله أن يطال هذا بقية الدول. شكرا لفضيلة الدكتور محمد أحمد لو عميد كلية الإفريقية للدراسات الإسلامية السنغال، شكرا جزيلا لك. إذن المسألة
شكرا
دكتور ليست المسألة مجرد نشر مذهب وإنما حتى إفساد.
أنا نسيت أن أذكر لك بأن أيضا ذكر أن من عوامل التي عجلت باتخاذ هذا القرار في السودان بأنه ثبت بأن هناك دعم لبعض الحركات المسلحة في دارفور.
هذا سبب الإغلاق البراكين.
نعم هذا من بين الأسباب.
ما الذي تبع هذا الإغلاق؟ فقط إغلاق؟
هو إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في السودان، وإيران كانت لها محاولات محمومة للعدول عن هذا القرار وما زالت تحاول. لكن أيضا من المبشرات أنه الحمد لله رب العالمين صدر يعني تعديل للقانون الجنائي عندنا تضمن يعني ثلاث فقرات يعني مؤثرة.
ممتاز.
الفقرة الأولى بأنه يعاقب بالسجن 3 سنوات من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفقرة الثانية بأنه يعاقب يعني بالإعدام شنقا بتهمة الردة من كفر الصحابة جملة أو كفر الخلفاء أو الأربعة أو واحدا منهم. ثم الفقرة الثالثة بأنه يعاقب بالإعدام من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها منه القرآن.
الله.
فهذه والحمد لله الآن يعني أجيز يعني رفع من مجمع الفقه الإسلامي وأجيز من مجلس الوزراء وأجيز كذلك من البرلمان وما بقي إلا صدوره في الجريدة الرسمية إن شاء الله.
طيب تبع مثل هذه القرارات غير مسألة تعديل القانون، هل تبع قرار
أيضا هناك التنقية حصلت للمناهج الدراسية خاصة في قضية الأشعار؟ كان هناك تركيز على الشعراء الشيعة الذين مدحوا الأهل البيت النبوي بزعم أن لهم عاطفة يعني صادقة ونحو ذلك. هذا الحمد لله أيضا حذف من المناهج في المرحلة الثانوية، وأيضا إغلاق للمراكز التعليمية التي كانت موجودة. يعني هناك مراكز كان لأن هناك نشاط ثقافي وهناك نشاط تعليمي وهناك نشاط اقتصادي وهناك نشاط اجتماعي. كل هذا كان يعني
في خط
نعم وهناك نشاط صحي. يعني مثلا كان هناك معهد الإمام جعفر الصادق للقراءات وما عنده علاقة بالقراءة وإنما يعني نعم يأخذون حفظة القرآن من طلاب الخلاوي صغار السن ثم بعد ذلك يحقنون، وحتى المكتبة يعني حاوية لكثير من يعني الكتب المذهبية وما يسمى بالبربغاندا، يعني نوع من الدعاية لإيران.
يحقنون بإيش قصدك؟
نعم،
يحقنون بالتشيع ولا في إيران؟ بالتشيع.
نعم بالتشيع.
طيب خليني أقرأ عليك إذا سمحت وأسمع تعليقك فيما تبقى. منى عبد الفتاح الكاتبة الصحفية السودانية كتبت بأنها تخشى من المتوقع نشوب صراع طائفي بين السنة من جهة والشيعة مدعومة بالطرق الصوفية من جهة أخرى بعد قرار الإغلاق، ولن يسلم المجتمع السوداني المنفتح في توجهاته من حالات الاستقطاب الديني، خاصة المذهب الشيعي سيكون محظورا بعد هذا القرار، مما ينمي قوة دفع خفية في اتجاه
هذا. نعم هذا ليس صحيحا، بل أنا أقول لك بأن المتصوفة يعني هناك 26 طريقة، هذا الكلام قبل سنتين ليس الآن.
طيب.
بمناسبة المولد النبوي أصدروا بيانا واحدا بالبراءة من التشيع والدعاة إليه وأنهم على السنة، ولذلك أنا أقول لكم يصورون بأن المسألة صراع سنة. يعني ليس كذلك،
يدخلون الصوفية مع ومحب البيت مع الشيعة.
يا أبا ياسر، يعني إحنا البيت السوداني فيه أبو بكر والصديق وبكري وبابكر وبكوري وهؤلاء، وتيد عمر وفاروق
وفاطمة وعائشة كثير،
وعندنا معاوية وعندنا سمرة، وعندنا نعرف موظف هنا في السفارة اسمه سمرة، ويعني كل الصحابة رضوان الله عليهم، بل من أكثر التسميات عندنا عثمان. فمستحيل أن المجتمع عندنا يقبل يعني بهذه السهولة مذهبا يقوم في أساسه على بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموعهم.
في نهاية الحلقة، ما هي رؤيتك لمستقبل المد الإيراني في أفريقيا بعامة والسودان بخاصة؟
هو ما في شك بأننا أمام خطر، يعني ما أزعم أن هذا الخطر قد انحسر. فهم القوم يستغلون كل وسيلة، يستغلون الكتاب والصحيفة والسينما، هناك الآن مئات الأفلام التي تدبلج ويعني تنشر سيرة الصحابة من وجهة نظرهم. هناك أيضا استغلال للفضائيات لشبكات الانترنت، وكذلك حتى مسألة الملابس، وعندنا ضبط يعني ألعاب أطفال يعني تدوس على الزناد هكذا، أقتل السيدة عائشة، ينطق بلسان عربي مبين، هذا ما يسمى بالتعزيز الإعلامي. ولذلك أقول بأن هذا القرار التعويل عليه وحده يكون من الخيال، لابد من وسائل مكافئة أو أكثر قوة من أجل أن نواجه يعني هذا الخطر.
دكتور عبد الحي يوسف، إذن أنت تؤيد جبهة خليجية عربية عالمية لمواجهة الإرهاب الشيعي؟
أنا أؤيد جبهة إسلامية تجمع أهل السنة على اختلاف توجهاتهم، يدخل فيها السلفي والصوفي والحركي وغيره ممن لا ينتمي لجماعة ولا لطريقة، كلهم يواجهون هذا الخطر.
طيب أنا شاكر لك يا دكتور، شكرا لك،
أكرمكم الله.
الله
بارك طيب. الله
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو الدكتور عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئة علماء السودان، تحدثنا في معرض الحديث عن المد الإيراني في أفريقيا من خلال مشاركة قناة المجد وبخاصة برنامج ساعة حوار، في الحديث حول جبهة خليجية عربية عالمية لمواجهة الإرهاب الشيعي. شكرا لطيب متابعتكم أيها الإخوة والأخوات، ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.